نصيحة من قلبي خلصة ومريحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بحضراتكم دائما في محبته وتحت ظلال نعمة الإخلاص له سبحانه وتعالى، وأن يجعل فيما نقول وما نسمع الأثر والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. دايما أجدد شوقي إلى حضراتكم واللقاء بكم، وهو يعني سهرة أسأل الله سبحانه وتعالى للي صاحي من حضراتكم أنها تكون في ميزان حسناته يا رب العالمين. وإحنا تعودنا دائما الكلام يبقى في شيء من الحميمية ومن القرب ومن المباشرة، لأن الحمد لله قناة الناس وغيرها من القنوات اللي فيها العلماء والدعاء الصادقين، ربنا يسددهم ويبارك فيهم جميعا، بتشبعكم بالعلم الحقيقي، العلم النافع. أنا مش جاي أقول علم ولا موعظة، لكن بنتذاكر أحوالنا داخل البيوت اللي احنا بنتدفأ فيها بالحب والحنان والمودة والرحمة، واللي ربنا سبحانه وتعالى جعل مؤسسيها اللي هو الزوج والزوجة علاقتهم ببعض بهذا الميثاق الغليظ آية من آياته العظيمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فدائما بناخد من الآية دي دليل بيرشدنا إلى أن الحياة الزوجية بكل ما تحمل من تفاصيل مفرحة أحيانا ومحزنة ومؤلمة في أحيان أخرى، بنسترشد بهذا القول العظيم أن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. في العلاقة الزوجية تحتاج دائما إلى تفكر وتدبر وتأمل ومراقبة ورؤية وتصحيح وإرشاد، والحقيقة الحياة دي تستحق هذا، تستاهل أن احنا نقف ونتأمل. واحيانا زي ما قلت في حلقه سابقه، يعني اللي متابعنا من زمان يفتكرها، في حلقه عملتها بعنوان مطبات زوجيه، قلت ان احيانا المطب اذا مشينا في الحياه بتسرع وبعجله ما ناخدش بالنا من المطبات، زي السياره بالظبط، فممكن يحصل كسر لهذا القطار او هذه السياره اللي ماشيه. واحيانا يبقى المطب ده مفيد جدا، بيقول احذروا اهدوا بطئوا، لان محتاجين نراجع بعض في مسألة معينة. ممكن المطب ده يتبقى مشكلة. احيانا الانسان لا يستفيد الا من هذا المطب، يفوقه، يخليه يراجع نفسه، يعدل مساره من جديد على المستوى الاخلاقي، على المستوى المادي، على المستوى الفكري، في افضل مكان بنخرج منه أو بنستريح فيه أولا، أو بنحاول أن يكون كذلك، ونحاول أن تقر أعيننا بما فيه ببعض، طبعا الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، وثمرة هذا الزواج الأولاد اللي ما فيش أغلى منهم في الدنيا، واللي بنتمنى لهم أعظم ما يتمناه أب وأم لأولاده. فعايز أقول أن دائما الحياة الزوجية تستحق منا أن نقف عند التفاصيل عشان نكون من خلال هذه التفاصيل علاقة إلى حد ما متوازنة، علاقة قليلة المشاكل. وإحنا بطبيعتنا بنقول ما بندفنش أنفسنا في الرمال، واللي بيطلب دائما المثالية وأن دائما الزوجة تبقى صح على طول الخط، أو الزوج يبقى صح ومثالة الخط، لا، اللي بيخلي العيوب ليها طعم، إذا صح التعبير ده، يعني الاعتراف بيها ومحاولة علاجها والقفز عليها وعدم المعايرة بيها، ولأن ما فيش حد ضامن نفسه، من ذا الذي لم يعص قط ومن له الحسنى فقط، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الإنسان الصادق، الزوج الصادق اللي هو يبقى عنده دائما نية تجديد الحياة الزوجية أو إصلاح هذه الزوجة. أنا بقول إصلاح الزوجة جزء من مهمات الزوج، لأنه هو القيم عليها، الحارس للقيم النبيلة والفضائل اللي ينبغي أن تكون فيها أو عليها من تخلفه في بيته لفترات وساعات طويلة، وربما لأيام وشهور إذا كان الزوج من طبيعة عمله السفر والتنقل وهكذا، فيحتاج إلى زوجة من نوع خاص من طراز يتحمل المسؤولية، يكون دين ويعرف قيمة ما لديه من كنز، فيحتاج إلى أن تبقى الزوجة عينيها في رأسها زي ما بيقولوا، ورقيبة قدر المستطاع، وكل ده مع الاحتساب، مع الشعور بمتعة الحياة الزوجية، بالاستمتاع بالمسؤولية نفسها اللي هي ربما فيها إرهاق. الإنسان لما يبقى متوازن يستمتع بهذه المسؤولية، يستمتع إن هو بيطلع ويشتغل وعشان ينفق على إذا كان إنسان متوازن. الزوجة كذلك تعبها في بيتها ومع زوجها، إرضاءها لزوجها ورعايتها لأولادها، كل ما بتدي أكثر بتشعر ب يعني إنها بتقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر، وإنها بتأدي رسالة. كل ده بنتكلم على الناس المتوازنين اللي هم ما بيبصوش لبعض على إنهم أعباء وتقل وشيء متعب، ويعني متربصين لبعض إمتى نخلص من الحياة دي. لا، نتكلم في العموم، والحمد لله عموم الأسر المصرية والعربية بتميل لهذا الأمر. وعباد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم، دايما أنا بستشهد وتوقف عند هذه الآية الكريمة من دعاء عباد الرحمن، زي ما سألوا ربنا وصف مشيهم وحركتهم في المجتمع، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دفع علاقتهم بالمجتمع اتزان ومشي وهدوء ورشاد، وعلاقة بالآخر فيها الاستعلاء عن الصغائر والسفاسف، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. علاقتهم الخاصة بالله سبحانه وتعالى، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سياق الآيات جميل، بيكون ملامح مش عايز أقول بس الأسرة المسلمة، لكن الأسرة جت في سياق هذه الآيات. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. من سياق هذه اللوحة القرآنية الجميلة البديعة المضيئة الممتعة يجي الدعاء ده في هذا السياق في أواخر سورة الفرقان. والذين دول عباد الرحمن برضو بيدعوا ربنا بهذا الدعاء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن من سياق دعاء عباد الرحمن الدعاء بالاستقرار الأسري، يعني إن عين الزوج تقرب زوجته، عينها تقرب بيها، يفرح بأولاده، يكون في تواصل وحميمية وفي توازن، هو ده الشحن النفسي واليومي. إذا كانت الزوجة صالحة ما لا تكثر من النكد والمشاكل والشكوى والضجر والصوت العالي، إذا كان الزوج بيحاول قدر المستطاع إن هو يراعي ربنا عز وجل فيها حتى لو كان في عيوب ويصلح من نفسه، وإذا كان الناس عايزة بعضها وعايزة الحياة تستمر بنقدر نواصل حتى لو كان فيها النات في بعض الوقعات، يعني زي ما بيقولوا بنقوم تاني ونجدد حياتنا، لان احنا مش ما عندناش زواج متعة هنتجوز نص ساعة ولا اسبوع ولا شهر وسلام عليكم، ما فيش القصة دي عند اهل السنة والجماعة. الزواج على التأبيد، يعني بنتجوز واحنا مش في نيتنا الطلاق، وإلا يختلف الحكم. فعايز اقول ان الحياة الزوجية تستحق ان احنا نتكلم فيها كتير، وتستحق دايما. ليه؟ لان الازمنة بتختلف، والانفاس بقت سريعة ومتلاحقة، وضغوطات الحياة مش مدية فرصة لحد يعني يتكلم في حاجة كان ابويا وجدي في الزمن اللي قبل كده ممكن في ساعة العصاري القعدة الجميلة، والموظف اللي كان من 8 ل2 الظهر او يرجع بيته وشايل البطيخة ولا كيس الفاكهة وانتهى يومه وهو ادى وظيفته فبقيت يومه في البيت مع اسرته. هذا الرجل ليس هذا الزمان مش رجل هذا الزمان. طبيعة الحياة اختلفت، اختلط الليل بالنهار والناس بتواصل شفتات يعني متواصلة، ويطلع من شغل يروح شغل ويسافر من هنا، لأن طبيعة الحياة أصبحت سريعة الرتم سريعة. أضف إلى ذلك الأشياء الجديدة والمخترعات والتكنولوجيا والنت والتليفونات والدنيا اللي اتفتحت على الجيل الأخ، أصبحت الحياة مرئية كلها، الكون كله قدامنا متواصل مع بعضه. ده يفرض علينا طبيعة أخرى في التربية، في علاقتنا احنا ببعض، لأن أصبح في سرعة، أصبح الأنفاس قصيرة، ما تحتاجش إن الزوج وزوجته، خلينا ده موضوعنا طبعا بنتكلم في الدايرة دي، ان يطيلوا الحوار، لان الزوج مفترض ان مهماته اعباءه كترت عن الاول، كذلك الزوجة تفاصيل حياتها امتلأت، فما ينفعش نقعد نتكلم في موضوع ممكن يبقى واحد واحد يساوي اتنين نوصله المية، نقعد نشرح فيه ساعة ويمتد الزعل يوم واتنين وتلاتة. الزوجة اللي عندها استعداد لهذا الامر لن تجد زوج طويل النفس حتى لو كان الموضوع مهم، لا وارد ان يحصل زعل. واللفتة دي بناخدها كلما عظمت مهمات الرجل، كلما دخلت زوجته في اختبار زوجي واسري مهم جدا. يعني لما حصل قصة الغيرة في اللي وردت بسبب نزولها ايات سورة التحريم بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل كلام بين السيدة عائشة والسيدة حفصة، والتفسير والقرطبي والتفاسير كلها تذكر يعني ما حدث، والأمر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه شيئا أكله في بيت زوجة من زوجاته. أنا مش عايز أدخلكم في تفاصيل السيرة، مش هدف الرواية بتفاصيلها، لكن هدفي الآيات اللي أشارت لهذا دخلت في تفاصيل حياة النبي الزوجية، ودتنا المراية دي نشوف نفسنا فيها، لأن هذا هو القدوة الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقتدي به، وكلفنا أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللي هيكمل في الطريق ده لازم ياخد النبي ده هو القدوة، والنبي كل تفاصيل حياته مطروحة في الحديث الصحيحة لدى المسلمين، كل شرب نام جاهد تزوج طلق، كل تفاصيل حياة النبي. أمال ربنا هيكلفنا ناخده أسوة إزاي؟ يبقى في مناطق مجهولة من حياته، ما ينفعش، هذا مخالف للمنطق ومخالف لحكمة الله البالغة سبحانه وتعالى. فحصل اللي حصل، فضاق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، لأن حصل نوع كأنها مظاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحصل بين النساء مثل هذا. لكن القرآن تدخل ونزلت الآيات فيما لا يظن الإنسان، أن القرآن العظيم الذي ينزل من فوق سبع سماوات وينزل به جبريل، ينزل يأمر بالجهاد ويحيي أمة ويخرجها من الظلمات إلى النور، ينزل يذكر لنا تفاصيل في علاقة خاصة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش بيلفت نظرنا يا جماعة، يعني ما تقف تصلي كده، نقف نصلي كده ونتعبد، يعني سامحوني في التعبير، أنا بس بقرب المسألة، نتعبد ربنا نصلي بمشكلة حصلت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه إيه؟ إن حياتنا مش منفصلة، مش مفككة عن بعض، لا، البيت بيوتنا فرع من المساجد، ما عندناش علمانية زي ما بيقولوا، إنما الإسلام كله نسيج واحد. أنا دايما أقول الإسلام بالنسبة للمسلم الفاهم هو الشهيق والزفير، نفس طالع ونفس داخل، هو حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجي القرآن يدخل في هذه التفصيلة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. والسؤال القرآني وإن كان فيه لمحة عتاب رقيقة وجميلة من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، إنما يدل على عظمة هذا النبي في رقته وفي سعيه في مرضات أزواجه، لأن القرآن بنص كده وهو بيعاتبه يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، بتدور على رضاهم حتى وإن كان ده ضد نفسك وضد رغبتك، وتحرم ما أحل الله عليك. ويجي القرآن يتدخل عشان يطلع لنا فايدة من هذه المشكلة اللي هي كفارة اليمين. ناخد اتصال. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أستاذ هاشم أهلا وسهلا بي.
الله يخليك يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
والله يا شيخنا والله العظيم أنا والله يعلم ربنا أن أنا بعامل زوجتي بمنتهى الأدب والاحترام وما بكلم ماشي أي كلمة وحشة.
كويس.
والله بس يا شيخ مش عارف هي مالها كده يعني تصرفاتها كده يعني ما مش كويسة معايا والله يعلم الله أن أنا عندي واد وبنت منها وفي مشاكل على طول وأهلها ما بيسمعوش يعني ولا بيسمعوا لي كلام ودلوقتي والله يعلم بي أنا اللي يعلم بي إلا ربنا وأقسم بالله أنا عاوز الدعوة بس تدعي لي أن ربنا يهديها ويهدي أهلها والله.
طب يعني
والله العظيم أنا تعظم يعلم بي إلا ربنا وبصلي
يا حاج هاشم اسمعني بس هي مش سامعاك دلوقتي أنت صوتك كله حزن يعني أنا أيوه. أنا بتصور أن الزوجة اللي توصل زوجها لهذا المستوى طبعا ربما يكون لها عذر ربما يكون في شيء انا عايز اقول لك انت مزعلها في حاجه
والله انا والله والله يعني عارف انا اخر مره والله العظيم يعني على الواد يعني بتنرفز طبيعه الشغل باقي انا لو مخبى يعني انا شغال على قدي بواب لو 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 ساكن ولا حاجه مثلا نرفزني ضربت الواد اخر مره ومشيت بس ولا بس مش عايزين يسمعوا لي ورحت لهم ما ليه وليه برضه توترت صح وضربتها ومشيتها بس والله رحت لأهلها وأولت لهم أركع تحت رجيكم وحرم عليكم العيال وأنا تربيت يتيم وأنا بصراحة والله دلوقتي أنا قاعد بكلمك ما يعلم بي إلا ربنا والله بصلي وأقعد أدعي من الله إنه يهديهم ويهدي أهلها مش عارف والله أعمل إيه.
طب يعني هي رجعت
وأنا من غير العيال والله العظيم في ضيقة ضيقة نفسية.
رجعت يا 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 حاج هاشم رجعت الزوجة رجعت البيت
لا والله والله ما رجعت واحنا وهي مقيمة اصلا اساسا اهلها وهي مقيمة هنا في القاهرة بعد كده نزلت في فرح في فرح برضه من غير ما تقول لي بتاع خالتها يعني خالتها من بنت خالة امها ورحت عاتبتهم هناك لامها وقلت لها طب هي بتنزل الفرح من غير ما تقول لي طب حتى حتى لو احنا زعلانين المفروض تقعد في البيت عندكم و واحنا بيننا عيال حتى انا هي نزله بعيالي وكلموني برضه بالفاظ مش حلوه ايوه هي نزلت فرح قريبتها وبنتك وابنك يتحرقوا بجاز ومش عارف وكلام كده ما, ما ما
طب اخباركم في الصلاه ايه يا حاج هاشم؟
والله يعني انا والله العظيم انا عن نفسي هي بتصلي بس انا عن نفسي والله والله متقي ربنا فيها وفي صلاتي بصلي والله والله بصلي وكل حاجه وبدعي والله انا دلوقتي بصلي بالليل وبالنهار وفي اي وقت يعني من غير وقت كمان بصلي يعني بعد ما بصلي صلواتي كلها باجي بالليل بصلي وادعي لها ان كمان ربنا يهديها.
طيب يعني انت انا عايز اقول لك حاضر انا عايز اقول لك يعني حاول تاني صلي ركعتين كده النهارده ان شاء الله وتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا يصلحها وانا ممكن اتدخل في هذا الامر لو والدها موجود نكلمه ونسمعه الكلام الحلو اللي انت بتقوله عليها هو يعني انت حريص على بيتك وعلى على زوجتك وحتى لو حصل زعل ما مش اخر المطاف يعني تسيب البيت حاول تروح لهم برضو مش بمجرد اتصال حاول تكلمها ان شاء الله انا كل امل وتفاؤل ان باذن الله هترجع في ايدك ان شاء الله وربنا يصلح لكم الاحوال يا رب العالمين. هي دي الحياة الزوجية يحصل فيها زي كده وأكتر وأقل لكن طالما القواعد سليمة والزوجة يعني صفاتها الأساسية يعني قابلة ما هيش بتعاني من 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 خلل نفسي ولا مزاجي ولا أي شيء تمشي الحياة وطالما بتسمع وتطيع وتحافظ على على بيتها دي الأسس اللي بتقوم عليها البيوت. عايز اقوله ارجع تاني لقصة التحريم لما رب العالمين سبحانه وتعالى يدخل القرآن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة دي حكمة عظيمة جدا ان القرآن ايات القرآن مش بتنزل في المسجد بس تنزل على النبي في اي مكان في المسجد في سفر على راحلة لكن كانت تنزل ويأتي الوحي في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وربما في مخدع عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها الصديقة بنت الصديق وكان ده له معنى وله دلالة والقرآن نص على هذا المعنى البديع الجميل في سورة الأحزاب لما الكلام توجه في آيات التخيير لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآيات تبلغوها والحكمة هي السنة على قول يعني العلماء. نقلنا تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما شاهدوه داخل البيوت رضوان الله تبارك وتعالى على أمهات المؤمنين. القرآن لم يجامل حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعاتب النبي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والحوار بقى يدخل بشكل بديع. والله يا جماعة كل ما نتأمل القرآن ده وبنعرف أسباب النزول بنستمتع متعة غير عادية، ونعرف إن إحنا مش متسابين من رعاية الله وحفظ بهذا الشرع اللي دخل في كل هذه التفاصيل، بس إحنا اللي بعيد، إحنا اللي مش فاهمين، وأحيانا مشغولين بحاجات تانية ومش عايزين نفهم. القرآن رائع وسهل ويسير جدا وفي متناول الحياة، وتقدر بيوصل لك، بيقول لك أنا جاي لك أهو، من أتاني يمشي أتيته هرولة، بالمعنى يعني. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي عزيزة أهلا وسهلا بيك.
أنا سعيدة أوي باللقاء مع حضرتك.
أهلا بيك يا مرحبا.
أنا بقى عندي مشكلة كده، يعني عايزة أقولها لحضرتك كده لو ممكن تسمعني.
اتفضلي.
أنا زوجة متجوزة من 4 سنين وعندي طفل يعتبر أغاية أفسر سنة، وكنت زوجة التانية لجوزي وعلى اقتناع. أنا أغدى على اقتناع، كان كل واحد فينا علي دور، هو يقنع مراته بس دي فرصة هتيجي بعد الجواز وأنا أقنع أهلي. أنا عملت كده، هو بعد كده طبعا خلى معايا بالاتفاق، ما لقيته أصلا مفيش حياة زوجية بينهم قاعدين قائمة، رغم أنهم قاعدين في البيت بس ما بيباتش عندي ولا موجود عندي. بعد كده لما طبعا ابني اخر سنه بيقول بابا، كان كنت بدات قلت لوالدته على كل حاجه من سنه الكلام ده، فالفتره اللي فاتت روحت لها يعني زي تعارف من حق يعني امد سنه الرحم. طبعا الموضوع بقى واصل ان هو دلوقتي عايز يطلقني بناء على الزوجه الثانيه، وهي اول مره بعد ما عرفت من سنه، بعد سنه من جوازي في الاول، ان هي ان انا متجوزه.
هي عرفت امتى؟ بعد قد ايه من زواجكم؟
عرفت بعد جوازنا بسنه ان هو يعني حصل ما بيننا ومعنا تليفونات عن طريق تليفونه، فاتصل بيه هي ردت عليا اهنتني هو جنبه فعرفتها ان انا مراته. بعديها حكمت عليه ان هو يطلقني، طلقني فعلا. كان الموضوع ده بيني وبينه هنا.
طيب
مع العلم ان هو متدين جدا وبيحج وهي كذلك. المهم طلقني، وبعد ما طلقني رجعني تاني عشان يوريها القسيمة، عشان هي كانت عايزة تشوف القسيمة، وبعد كده راح جاي رجعني
بلا سبب واضح بدون
بعدين طبعا جه الطفل دي قعدنا سنتين السنة دي.
يا أخت عزيزة خليني بس أسألك أسئلة توضح المسألة بسرعة كده. هل هي يعني ما كانش في سبب تاني انفصل عنك بسببه غير السبب ده؟
بالله العظيم يعني حتى تلك اللحظة اللي أنا بكلمك فيها يعني هو مش بيسأل عليا، مع العلم اللي انا يعني ايه بحبه جدا ومشتريه بيتي ومشتريه ابني ومش عايزه اي خساره خالص، ولحد تلك اللحظه اللي انا بكلمك فيها
بقالكوا قد ايه
هو مع ذلك اتصل يعني باهلي ان هو عايز يحدد يوم للطلاق. طبعا ما كانش فيه قدامي اي حاجه، زعلت اهلي مني قالوا لي هم هو مش عايزك خلاص يعني خدي منه مصروف وخلاص. قلت لهم خلاص انا قاعده في بيتي مش عايزه مصروف ولا حاجه وخليني على ذمته.
طب حصل حوار بينك وبين زوجته الاولى؟ يعني كلمتك شدته مع بعض؟
بتكلمني من تليفونه. ما هي المشكله ان هي لما التليفون بيرن هي مش تليفونها بيرن.
ايوه يعني بيقول. يعني كلمتيها يعني اتناقشتوا في حاجه؟
اتناقشنا وكلمتها مرضي ربنا واخلاق عاليه خالص، فاهم انت ازاي؟ انما هي طبعا ساريه خالص في الكلام، والمشكله ان هي بتصير في الكلام قصاده، وانا برضو مع ذلك يعني مطوله بالي خالص ومش عايزه اتكلم معاها في اي حاجه خالص عشان مش طايقه بيتي. مش عارفه انا اعمل ايه بقى في موضوعي ده.
يعني هو الطلاق تم بالفعل؟
طلقني بالفعل اول مره، وخد القسيمه وودها لها قبل ما يتم يبقى بينا وبين بعضينا ولد.
وبعدين؟
وبعد كده راح جاي رجعها تاني، ردني تاني
ردك
عشان يوريها القسيمه.
ردك بين يعني بينك وبينه كده من غير ما تعرف؟
لا ما هو قسيمه بقى تاني من اول جديد. بقسيمه تاني من اول جديد. هو المشكله ان هو دلوقتي عايز يطلقني تاني. قال لك يشتري العشرة ما يشتريش عشرة سنوات قليلة ويشتري عشرة سنين قبل كده.
يا سلام.
مش عارف اعمل ايه.
طيب حاضر.
يعني انا نفسي يعني انت عارف حضرتك انا لو حاسه ان انا وقعت مع جوزي الموضوع ممكن يتصفى. انما جوزي مش يديني فرصه للوعاد خالص معايا بناء على الزوجه الثانيه الزوجه الاولانيه.
طيب في حاله انه يرجع لك ويعيش معاكي مثلا هل ممكن تتنازلي عن بعض الحقوق عشان الحياه تمشي باعتبار ان الزوجه الاولى بقى هي اللي مسيطره على القصه؟
انا ما عنديش مشاكل خالص ان هو يبقى موجود معايا بس انا اقل ما فيها انا بقى لي 4 سنين وجوزي ما نامش جنبي على السرير. انا عايشه لوحدي معهوش مفتاح الشقه رغم ان انا يعني اصغر منه. انا ما عنديش مشاكل اي حاجه خالص بس على الاقل يعني يوم ولا يومين في الاسبوع يعني احس بحياه زوجيه. احس ان انا باكل مع حد يعني مش هقول ده ربع رمضان يجي عليا باكل
خالص يعني ما فيش اي
ما فيش خالص.
طيب نشوف ابنه مثلا
يعني حضرتك كده يوم الوقفه شاف ابنه.
نعم.
مشكله المشكله الاخيره دي حصلت يوم الوقفه شاف ابنه.
لكن طول الفتره
دي 4 سنين دول يعني عايز اقول لحضرتك بيجي لي في الشهر بتاع مرتين وكل مره عباره عن ساعه. انا طبعا عشان هو عنده اولاد وانا قلت ايه يعني امد صله الرحم رحت لمامته فاهم انت ازاي ورحت بناء عندها ومنها ان هي عايزه تشوفني.
طيب يعني كده وصلت رسالتك وفهمنا المشكله. طبعا هي مشكله التعدد دي عايزه الحقيقه نتكلم فيها بتفاصيل اكتر لكن مش عايز المشكله وطبعا مش هدر الحق لاخت عزيزه ربنا ان شاء الله يهدي لها الاحوال باذن الله. لكن عايز اقول بقى ان القصه لازم يبقى فيها حكم بالشرع مش بالعرف لان احنا احيانا بنحكم اعرافنا وتقاليدنا وعواطفنا واهوائنا ونقدمها على الشرع حتى في بيوت بعض الملتزمين للاسف الشديد. يعني ربنا بيقول كده يا ايها الذين امنوا نداء للمؤمنين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. زوج يتزوج لاي سبب من الاسباب على زوجته او زوجة اخرى بتحصل بعدها مظالم لا يدفع ثمنها الا الاولاد. ده مش رفض للمبدا لكن لا حسبه للامور ان يبقى في اتفاق اذا كان هيتزوج زوجه تانية وهي تتنازل عن البعض عشان في حياه كانت قائمه في زوجه مثلا يعني هتوتر له حياته او شديده الغيره او كذا او كذا او كذا او بطبيعه اي امراه فيحسب المساله كويس ويوضح موقفه جدا مش هقدر ابات مش هقدر اجي بعض الساعات ويحصل توازن. وانا عايز اقول ان ممكن يبقى زوج متزوج زوجه واحده وعايش معاها اليوم كله ولا هي وهو طايقها ولا هي طايقاه. وممكن زوج مسافر وبيبعت لزوجته رساله ولا يكلمها مكالمه يشبعها. المساله العلاقات الزوجيه فيها جزء نوعي مش كمي يعني مش بكترها زي ما بيقولوا. اذا كان الظرف بيحتم ده لازم نتعامل معاه بهذا الشكل عشان الحياه تمشي. وكمان لازم تفهم الزوجه الاولى ان ده شرع ولا مش شرع حق ولا مش حق. في بعض الزوجات تقول لا خلاص لا ده شرع ما اقدرش امنعك لكن طلقني. طيب ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس مش باس بقى هي اللي تقول الشرع يقول ده باس ولا مش باس. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لازم نتعامل مع المسألة دي وإحنا بنحاول يعني نحافظ على الكيان اللي موجود. لأن الزوجة لما بتبقى أنانية شوية وتتعامل بعواطفها فقط أول ما بيتخصم منهم أولادها. لأن إحنا بنشوف إن في زوجة بيبقى زوجها ظالم وطاغية مطلوب انه يتنحى او يسقط او يتقوم عليه ثورة. شوف انا بتكلم من فعال ازاي لان انا عندي ملفات وبشوف الكلام ده حضراتكم بتشوفوا الكلام ده في الواقع. ومع ذلك لان في معاها اولاد تصبر صبر عجيب صبر يأتي من زمن الصحابة وقول الكلام ده مش مبالغة والله تصبر صبر عجيب وتتحمل كذا وكذا وكذا من اجل الحفاظ على نفسية الاولاد قدر المستطاع. ده بنشوفه ولها كل الشكر وكل التقدير. احنا معنا اتصال. طيب اختنا نهله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا انت فينك يا اخت نهله كيف حالك؟
والله أنا موجودة لكن سامحوني برنامجكم يأتي متأخرا.
طيب هنسامحك.
يعني أرجو أن تقدموها عن وقته لأننا الآن بدأنا في العام الدراسي وهذا
يسر الله لك.
يعني شيء ثقيل علينا، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك، أنا منريحكم مننا بقى وخلاص يعني. تفضلي.
الله أن يبارك فيك ويزيدك علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين.
يا رب العالمين.
شيخنا يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهنا خاطرة في هذا الحديث، حيث يبين صلى الله عليه وسلم أن من خير الرجال وأفضلهم هو من كان حسن الخلق والتعامل مع زوجته، ثم يقول: وأنا خيركم لأهلي. أي من أراد أن يحقق هذه الخيرية فعليه بالاقتداء بي. ثم بمن نقتدي إذا لم نقتدي برسول الله؟ فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين 9 من النساء في آن واحد، وكان يتعامل مع كل واحدة وكأنه ما تزوج إلا هي. كان رحيما بنسائه متواضعا لهن. بلغ من تواضعه أن قال لأمنا عائشة رضي الله عنها ذات يوم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية أم علي غبة. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غبة قلت: لا ورب إبراهيم. انظروا إلى تواضعه ورحمته ورأفته، الأمر الذي جعل أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. لذا فأنا أقول لأخوات النساء ولإخوان الرجال: إذا أردتم أن ترفرف السعادة على بيوتكم وأردتم أن تعيشوا آمنين مطمئنين، فعليكم بالنهل من بيت النبوة، عليكم باتباع سنة رسول الله وترسم خطاه، ففي هذا الخير كله. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أسأل الله أن يردنا إلى كتابه وسنة نبيه ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعدتينا بهذه المداخلة، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فيدخل القرآن يا إخوة، يعني المعاني الجميلة اللي قالتها الأخت نهلة جزاها الله خيرا، أيضا ربطتنا بسيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الجميل: خيركم خيركم لأهلي. وده معيار دايما، اللي عايز يكون أحسن عند ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني من أفضل الناس، يعني يفعل المعروف في أهله. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، والنبي ما بيقولهاش كده، إنما ده وحي ربنا كلفه إنه يقول كده صلى الله عليه وسلم، وطبق هذا في تفاصيل حياته. الأخت نهلة ذكرتنا بهذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيدة عائشة: إني لأعلم يعني متى تكوني عني راضية. في معنى الرواية راضية، مين ما ترضاش عن النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة؟ ده يعني ده احنا بنقول كده: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم هنا بلسان محمد النبي، إنما يتكلم بلسان محمد الزوج صلوات الله وسلامه عليه، ويراعي يعني هذه عليه الصلاة والسلام. أخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أستاذة تهاني تفضلي.
بقول حضرتك دلوقتي في مشكلة مع أهلي جامدة جدا. أهلي جابوا لنا شقة أنا وأخواتي الخمسة، كانت ماما دفعت لنا في المجمع اللي هو 5000 جنيه اللي هي شقق الشباب. تمام؟
نعم.
وجات لنا بعد 3.5 سنين.
تمام.
فهي دلوقتي عايزة تاخد الشقة مننا بني أنا وأختي، بحجة إن إيه إخواتي محتاجين إنهم يفرشوا شققهم عشان يتجوزوا وكده. ومش عارفين نعمل ايه، وقالت لي لو ما جبتوش الشقه دي احنا هنغضب عليكم.
يعني
قلت لها طب اديكي جزء من الفلوس او هنديكي 5000 اللي دفعتها. مصممه لا تاخد الشقه كلها، ودلوقتي الشقه بتجيب 40,000 وبتزيد طبعا، حضرتك عارف العقارات بتزيد.
طيب هي اللي دفعت ثمن الشقه دي، هي اللي دفعتها؟
اه دفعتها هي وبابا، دفعوا لنا كل واحد 5000 جنيه.
تمام.
فاحنا دلوقتي اللي مضايقنا جدا ان هم دلوقتي تلاقيهم زعلانين مننا جدا. وقالوا لنا مش هنكلمكم خالص، واعتبروا ان احنا ملكوش اب ولا ام. فهم مش عارفين نعمل ايه بصراحه، واخواتي طبعا مقيدينهم وحاسين ده مش حقنا، عملوا لنا سلوك الازواج وهم مسؤولين منكم. لغايه ان انا اصلا قاعده في شقه ايجار، لو والله لو قاعده في شقه ملكي وكده كنت اتنزلت لهم عنها، مش مشكله. انا مش عارف حضرتك نعمل ايه.
طيب هقول لك حاجه، في شقين، شق يتعلق بالاب والام ربنا يبارك فيهم، وشق يتعلق بيك والاخت تهاني واختك الثانيه او الاخوات كل داخلين في الموضوع. فورا راضي امك وابوك، ما فيهاش كلام تاني، حتى لو انت حاسه ان ده في شيء من العنت، شيء من الظلم، هم اللي دفعوا، انت ومالك لابيك. ما تبصيش لاي ظروف ولا ايه اللي حصل ولا الموضوع ده، بكامل الرضا وافقوا على هذا الامر، وان خلاص اللي انتوا عايزينه بابا وماما ورضاكوا عندنا مقدم عن كل شيء. وتاكدي، كوني على يقين ان ربك سبحانه وتعالى هيعوضك خير. الكلام ده مش بنقوله بس للطبطبه ولا التصبير، لا، المسلم بيتعامل مع رب كريم وغني، ومن ترك شيئا لله، وانت تتركوه لله عز وجل، طاعه للوالدين في المعروف. على الجانب الاخر لازم الوالدين يعني يعرفوا ان هم اصحاب رساله، رسالتهم ممتده. احنا في زمن احيانا مسؤوليه الاب بتمتد حتى بعد جواز بنته، جواز ابنه، ما زالت يظل يعطي، لان ظروف الشباب والبنات زي ما حضراتكم عارفين في مصر وفي المجتمعات العربيه كلها، وشبابنا اللي بيسافر ايطاليا ويغرق في البحر، والمشاكل اللي حضرتكم عارفينها، البطالة والعنوسة، القصص، التفاصيل اللي بتوجع فيها قلب الاب والام. فالمفترض ان هم يبقوا عارفين القصة رايحة فين. وانا لو قعدت مع دول هيبقى كل واحد عنده رأي وتفاصيل اخرى، لكن بنتكلم في العموم اللي ينفع صح اصحاب المشكلة وينفع غيرهم اللي في مشكلة زيها او اللي رايحين لمشكلة زيها. نرجو ان العلاقة بين الاباء والابناء خصوصا البنات تكون علاقة فيها جانب من الرعاية، فيها جانب من المسؤولية، ما نكسرش نفوس البنات. وفي نفس الوقت بقول لكم يا بنات، يعني اطيعوا الاب والام، لان ده هتشوفوه قريبا غنى وفرج، وربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، ولله خزائن السماوات والارض. وكل اب وكل ام بيتمنى، مفروض الاباء اللي هم فطرتهم سليمة بيتمنوا لأبنائهم أعظم الأمنيات. أنا النهاردة كنت في بخطب في خطبة، فواجهني حديث أمنية الأم لابنها، والحديث في البخاري. من الثلاثة أو من اللي ذكروا في الروايات اتكلموا في الرضاع وفي المهد، يعني امرأة من بني إسرائيل كانت ترضع وليدها على قارعة الطريق، والمشهد ده ما يعملوش الا ناس بسطاء جدا حضراتكم عارفينه، قاعده في الشارع بترضع ابنها، يعني ده هيعملوا مين؟ ناس غلابه زي ما بنقول كده. اذا الست دي ما هياش نبيه، لان ما فيش نبي امراه ولا زوجه نبي ولا حد من المشاهير ولا حتى ذكرت من هي في الروايه، واحده من عوام بني اسرائيل. ف بتكلم على امنياتنا احنا، عايزين ايه لاولادنا بالمناسبه، يعني وشيء بالشيء يذكر، وكله كلام في البيوت يعني. وهي قاعده بترضع ابنها الطفل الرضيع ده، مر بها موكب فيه رجل عليه رياش وزينه زي قارون كده، لدرجه ان ناس يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، بتتقال في كل زمان ومكان لحد ما بتنكشف الحقيقة، ونلاقي ان قارون ده وامثاله بيحمل دماره لغمه في هذه الزينة وهذه المظاهر الكذابة، وبيسقط سقوط لا رجعة فيه. بنشوف ده في واقع الحياة في كل زمان ومكان، ونعوذ بالله ان يأخذنا بذنوبنا سبحانه وتعالى. فلما شافت هذا الرجل الغني الأبهة من كبراء القوم والناس ماشية حواليه، وحاجة يعني فخمة، أمنية الأم لابنها إيه؟ قالت: اللهم اجعل ابني هذا كهذا الرجل. طبعا أي واحد يتمنى ابنه يكون غني، يكون يعني وزير، يبقى كذا وكذا، يلتف الناس حواليه. شوفوا بقى الآية من آيات الله. فترك الولد، حديث ده صحيح، ترك الولد ثدي أمه ودفع مصه، يعني ترك المص الثدي يعني، والتفت إلى أمه وقال، نطق في المهد في اللفة، وقال اللهم لا تجعلني كهذا الرجل. ثم عاد يمص ثدي أمه. النبي بيقول الحديث ده، وسيدنا أبو هريرة الصحابي روي الحديث، يقول فمص الرسول سبابته أو إصبعه لكأني أرى رسول الله يمص سبابته وهو يحدثنا بهذا الحديث. وده نوع من التمثيل أو وسيلة إيضاح لمن يحدث. تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بيتعلموا من رسولهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم. قال الكلمة اللهم لا تجعلني كهذا، ثم عاد يمص ثدي أمه. أدي أول مشهد أسدل عليه الستار، الطفل نطق مش عايز أكون مثل هذا الرجل. ليه؟ دي أمنية الأم. المهم بعد شوية مر مشهد آخر، أما ست واحدة غلبانة كده، يعني خادمة أي شيء يعني، الناس تجري وراءها وتضربها بالحجارة وتضربها بالأيدي ويقولون سرقت، زنت، كذا وكذا، فعلت كذا وكذا وكذا. فقالت الأم اللي بترضع ابنها على الرصيف أو على قارعة الطريق، اللهم لا تجعل ابني هذا كهذه، اللي بيقولوا عليها سرقت وزنت. وبالمناسبة في رواية تانية من الحديث يقولون سرقت زنت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. مظلومة، لكن المجتمع كله عليها بتهمة باطلة بأي شيء، بشبهة، بسوء ظن، أيا كان من التهم السريعة اللي ما بنحققش فيها كتير، ولا بيتم تفعيل قول الله تبارك وتعالى في كتير من حياتنا للأسف. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو في القراءة الأخرى فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا، في ناس بتتعمد كده وتصيب قوما بجهالة وحتى لا يندموا للأسف الشديد. المهم فقالت اللهم لا تجعل ولدي هذا كهذه، المتهمة بالسرقة والزنا واللي بيجروا وراها بالطوب وبيضربوها وبيعاقبوها وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فترك الولد للمرة الثانية ثدي أمه وقال اللهم اجعلني كهذه. أنا تفكرت في الرواية دي عجيبة قوي. فقالت له كيف ذلك، يعني بشرحي أنا، يعني أتمنى لك أن تكون في هذه الأبهة وهذا المال وهذا الغنى وهذه الرياشة والرئاسة وأنت تقول اللهم لا تجعلني كهذا. قال أما هذا فرجل جبار، يعني ملك ظالم. أنت عايزاني أطلع ظالم؟ ولا يفيدنا المنظرة دي كلها، في النهاية محاكمات وفي النهاية فضايح، نسأل الله العفو والعافية. أما الثانية فيقولون سرقت زنت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل ووالله ما فعلت، مظلومة. لا نطلع. العبرة من القصة دي إيه؟ إن إحنا بنتمنى لأولادنا إن هم يكونوا في أفضل القيم، حتى لو ظاهر الأمر مختلف. أمنيتنا مش إن هم يكونوا في كذا وكذا، أمنية الأب والأم أن يكون أبناؤهم على أفضل حال مع الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان ظروفهم المعيشية، ظروفهم المادية مش مواتية، مش مهم، إنما نحرس لهم القيم والفضائل قدر المستطاع. ودي أعظم رسالة والله، لا هينفع كتر أكل ولا شرب ولا ملابس ولا مصايف ولا كذا وكذا، وفي النهاية يطلع الولد مدمن والعياذ بالله، ولا يطلع معرفش في إيه، إنما اللي هتفتخر بيه. لأني بيقول يا جماعة ولدنا، يا رب بارك في ولادكم ولاد المسلمين والأمة كلها يا رب العالمين، ولدنا رصدنا بعد أن ندخل القبور. إذا مات الإنسان، نص الرواية كده، انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد إيه صالح. ولد هيكون صالح منين؟ إنه بيتعلم الشتيمة، ما تقولوش صلي، ما تقولهاش الحجاب، يشوف أبوه مدخن، هيجيب الصلاح منين؟ فكلما أنت ضبطت نفسك وقدمت للمجتمع ولدا صالحا، أنت لا تقدمه لنفع الناس ولا بس عشان تستمتع به في حياتك، إنما هذا رصيدك بعد ما العداد شغال، كلما تذكر قال رب ارحمهما كما رباني صغيرة. يبقى ده اللي امتدى. معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
أختي رنا اتفضلي.
هستأذن حضرتك بس عايز أعرض على حضرتك مشكلة.
اتفضلي.
احنا خمس اخوات. احنا والدنا ساب لنا محل. المفروض اخونا دلوقتي واقف فيه بس يعني اما بابا توفى الله يرحمه يعني احنا كلنا متجوزين جهزنا منه واتجوزنا منه الحمد لله رب العالمين كله يعني. بس دلوقتي اخونا دوت يعني بص حضرتك ما بيديش لامي اي حاجه خالص مع ان هو بابا الله يرحمه كان كاتب المحل باسم امي. فالموضوع ده مضايقنا كلنا جدا يعني احنا بنقول حتى احنا مش مسامحين في اي حاجه فيه.
مين اللي بيصرف على ماما؟
لا هي حضرتك حاليا بتاخد معاش بس طبعا معاش بسيط جدا
ما بيكفيهاش.
احنا بصراحه بقدر الامكان يعني طبعا من وراها علشان هي لو حست يعني ممكن نجيب حاجه كلام من ده.
لكن المحل باسمها يعني بابا ساب لها المحل اللي هو جوزكم كل
أيوة. هي طبعا مش عايزه تتكلم خالص عشان ما تعملش مشاكل بيننا وبين
هو ده الولد الوحيد اخوكي ده الوحيد؟
لا في ولد تاني بس هو طبعا احنا مش عايزين نتكلم خالص ولا اخويا التاني الاكبر منه. الصغير هو اللي واقف حضرتك. محدش عايز يتكلم خالص في الموضوع ومفيش ممكن يجيب لها حضرتك بتاخد ادويه غاليه جدا جدا ممكن يجيب لها مثلا علبه في الشهر كده يعني
الدواء
يعني
كمان
بيديها بس بسيط جدا يعني لدرجه ان انا اخر مره يعني اتنرفزت جدا ما لقيت طبعا ماما زعلت وكده فسكت محدش راضي يفتح الموضوع
زعلت منك كدا. مش منه
زعلت شدينا كده مع بعض فسكت محدش بقى عايز يتكلم
لا انا عايز اقول حاجه عايز اقف عندي يعني لما انت شديتي مع اخوكي ماما زعلت منك انك شديتي معاه
يعني
اللي هو مفترض يصرف عليها
يعني هو كل كلامه اني مفيش 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 والامور مش كويسه ومفيش قلت له خلاص بدل مفيش يبقى يتباع يعني هو كده كده اصلا يعني احنا مش عايزين اي حاجه خالص منه كل المطلوب احنا والله يعني الحمد لله رب العالمين ربنا الحمد لله يعني ربنا يديمها علينا نعمه هو بس ايه انا مشكلتي بس في امنا يعني انا عايزه يعني انا حتى بقول لها يحط فيك حتى مبلغ ثابت ده حتى اخويا الثاني ده مش بياخد منه اي حاجه خالص مفيش هو وبس.
طب ما كلمتوش يعني قالت له لا
لازم. ما مش راضيه تفتح الموضوع خالص ولا تتكلم هو كل ما تيجي تكلمه مفيش 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 هو دايما موجود وانا ما اقدرش اكتر من كده بس انا شايفه ان هو فيه بدليل ان هو بيصرف على مراته وعلى ابنه وبيجيب لهم كل حاجه. بس
مازال يعني هي مكتوب باسم ماما يعني
لا هو حضرتك مفيش مشكله احنا انا فتحت موضوع البيع ده عشان يتباع وكده علشان يعني ده حرام فانا يعني احنا مش عارفين بصراحه احنا مش عايزين نزعل امنا وفي نفس الوقت هي صعبان علينا عشان موضوع الفلوس ده حتى الادويه بقول لحضرتك والله يعني عارف حضرتك بتاع 3-4 سنين نحط لها فلوس في الصيدليه ونقول ان الفلوس دي اخويا هو اللي حاططها مع انه ما حطش ولا مدي
سبحان الله
وهي كانت بتصرف وتاخد على اساس ان هو اللي حاططها عشان ما زعلهاش. بس عارف حضرتك بقى اما يعني جه وقت كده طبعا ما قدرناش نحط بصراحه يعني احنا مش عارفين مش عايزين نزعل امنا وفي نفس الوقت يعني هي حالتها برضو مش كويسه خالص انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه.
طيب حاضر.
ايه؟
حاضر هرد على حضرتك. اللي بتقوله الاخت رنا ده حكمه لو يعني اللي صاحي من حضراتكم تواصل هيبقى الحكم من عندكم قاسي جدا انا واثق من هذا واثق من ده جدا لان دايما بنقول ان الايات محتاجه ان احنا اللي وصت بالوالدين محتاجه ان احنا نقف عندها وندقق في كل لفظ قراني لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في مرحله عن مرحله كبر الوالدين بر الوالدين طول الوقت لكن في مرحلة الكبر في لفظ عجيب قوي ما بناخدش بالنا منه إما يبلغن عندك حط بقى كذا خط تحت كلمة عندك يعني مكان في المكان اللي انت عايش فيه تحت عينك تراقبهم تشوف احتياجاتهم تحت رجليهم أحدهما أو كلاهما. طيب أحدهما توكل على الله وانتقل إلى الدار الآخرة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل، مين؟ الأب. بقيت صاحبة الحقوق الثلاثة الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى حينما تكلم عنها، وانتوا عارفين عرض القرآن بيقول يعني إن صح التعبير وأستغفر الله، يعني خلى عندكم يا أيها الذين ليس في قلوبهم رحمة، حملته أمه وهن. طب ما احنا الكلام ده بنشوف، عارفين الأم لما بتبقى حامل والضعف والتعب والألم والوجع وكذا وكذا، ليه القرآن يلفت نظرنا ويحد حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. مع الله سبحانه وتعالى شكر الوالدين من شكر الله. احنا محتاجين في مجتمع مسلم وبنسمع الأذان 5 مرات في اليوم والليلة في بلاد محرومة من هذا الكلام، وصلوات وملتحين ومنقبات وناس متعلمين وجامعات، مش محتاجين نقول الكلام ده؟ يعني نذكر نفسنا بيه ان 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 بر الوالدين ده مسألة بالفطرة بالهوى اللي كنا بنتنفسه، انما يصل الامر ان الام مكسوفة تطلب علاجها والابن الباشا يعني ينام ويملى جفونه من النوم ويصرف على المدام وعلى أولاده، والأم اللي هي صاحبة المحل وصاحبة المكان، ده كلام مستفز جدا وكلام محتاج مراجعة جدا جدا. لأن من الذنوب المعجلة في الدنيا عقوق الوالدين، هيشوفوا في أولاده بشكل أو بآخر، والقصص القديمة والجديدة واليومية لا حصر لها في تعجيل العقوبة للولد العاق. يعني ايه امك تبقى صاحبة المحل؟ كتر خيرك جوزت اخواتك البنات منه وسطرتهم زي ما بيقولوا، لكن بقي باب لك مفتوح الى الجنة. واحد من السلف الصالح كان له ابوان فمات احدهما فقال كان لي بابان مفتوحان الى الجنة اغلق احدهما. هو ده المعنى، ان دي تجارة، فرصة ان الام عايشة عشان يتاجر فيها مع الله سبحانه وتعالى، حطها في عينيه، مش يمن عليها كل شهر بعلبة دواء والكلام ده. وواضح ان الام كمان شديدة الحساسية جدا، لدرجة ان اهو البنت بتقول ان بنضطر نحط لها فلوس في الصيدلية عشان هي حساسة. ما هي الام واخدة على العطاء حتى تحرم نفسها من علبة الدواء والحقنة عشان ما تطلبهاش، تقول ايه، تقول معلش عنده ولاد. انا متوقع كده من الامهات، انما انا اسيب امي تصل لهذه الدرجة؟ الجحود ده جايبينه منين؟ ازاي ده يحصل في مجتمعنا؟ وممكن يبقى الشخص ده متعلم اتربى ورضع وسهرت عليه ودخلته الجامعة وكذا وجاعت عشان تأكله. قصة غريبة، لازم نفوق يا جماعة، لان دي ابواب دمار، وهو ده الظلم الخافي داخل مجتمعاتنا. ان بس مش الظلم الحاكم الظالم، لكن ممكن كل واحد فينا يبقى حاكم ظالم مطلوب ازالته او سيسقط ان لم يفق ويعود الى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة ما كنتش اتمنى ان انا يعني اختم بالقصة دي، لكن اهو جرس انذار لنا كلنا. وانا الكلام ده مش بقوله لحضراتكم بس، انا شخصيا بحاول استفيد به قدر المستطاع، ودايما بنستعيذ بالله ان نذكر به وننسى، لأن القصة مهمة ودي سفينة واحدة كلنا فيها. بنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص ويجنبنا النفاق والرياء وسيء الأخلاق، ويجعل بيوتنا يعني مطية تأخذنا إلى رضاء الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. وبختم بدعاء عباد الله المؤمنين عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لحضراتكم يعني السهرة الجميلة معايا، وبنشكر مخرجنا حمد السيد، واستودعكم الله ونتقابل على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.